بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور في مواجهة السياسة الوحدية لواشنطن. طهران تؤكد أن إجراءاتها تأتي ردا على انتهاكات أمريكا والترويكا الأوروبية للاتفاق النووي. وواشنطن تسحب إعلان ترامب إعادة فرض حظر للأمم المتحدة على إيران. أهلا بكم أعزائي الكرام وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الجوانب وينبغي الحفاظ عليه، داعيا الاتحاد الأوروبي للعب دور مناسب في مواجهة السياسة الأحادية لواشنطن. وقال الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والتطرف، مضيفا أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة عامل زعزعة الاستقرار والأمن فيها. ومن جهته أكد ميشيل على وجوب الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذ كافة الأطراف التزاماتها، مشيرا إلى أنه ينبغي استغلال الفرصة المتاحة عبر تغيير الإدارة الأمريكية للحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه بالكامل في كافة الأطراف من كافة الأطراف. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإجراءات الإيرانية مقابل عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها تأتي ردا على انتهاكات الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية للاتفاق. وطالب ظريف الأطراف ذاتها بإنهاء سياسة الإرهاب الاقتصادي التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة ضد طهران، رافضا إلقاء المسؤولية على الجانب الإيراني بهذا الخصوص. وكان وزراء خارجية ترويكا الأوروبية مع الولايات المتحدة أصدروا بيانا مشتركا ادعوا فيه أن إجراءات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 20% مسألة مقلقة. قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إلغاء الجمهورية الإسلامية البروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي مسألة حتمية ما لم يتم رفع الحظر بشكل فاعل عن إيران. وأكد أمير عبد اللهيان أن المهلة التي منحها الجانب الإيراني للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية للإيفاء بتعهداتهم لم يتبقى منها سوى أيام معدودة، مشددا على رفض الجانب الإيراني للوعود الفارغة التي قطعتها الأطراف ذاتها بهذا الخصوص. وكانت طهران أمهلت الأطراف الموقعة على خطوة العمل المشتركة حتى 21 من الشهر الجاري لرفع الحظر وعودة واشنطن للاتفاق. وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغت فيها بسحب إعلان سلفه دونالد ترامب حول استئناف حظر الأمم المتحدة على إيران. وقال القائم بأعمال المندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة وجهها لمجلس الأمن أن الولايات المتحدة تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كافة أنواع الحظر من قبل الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر العام الماضي، تراجع أمريكي عن سياسة الإدارة السابقة تجاه الملف النووي الإيراني بدا واضحا وجليا من خلال التعاطي الجديد لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تراجع أمريكي عن سياسة الإدارة السابقة تجاه الملف النووي الإيراني بدا واضحا وجليا من خلال التعاطي الجديد لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن. وفي سلسلة المواقف قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع إيران إذا وجه الاتحاد الأوروبي دعوة لذلك، راسما مسارا دبلوماسيا محتملا لاستعادة اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015. وتحدث المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة رويترز للأنباء عن وجود فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء الضغوط القصوى والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران. وأبلغ القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران في أيلول سبتمبر. وعبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن موقف طهران تجاه التحركات الأوروبية الأمريكية لإنقاذ الاتفاق النووي، واعتبر ظريف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته بدل السفسطة وتحميل إيران المسؤولية فيما يخص الملف النووي الإيراني. وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر بأن الخطوات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية تأتي ردا على انتهاكات أمريكا ودول الترويكا الأوروبية للاتفاق النووي. وشدد الوزير الإيراني على أن الإجراءات العلاجية التي تتخذها إيران هي رد على انتهاكات الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، مضيفا أنه يجب على أوروبا إزالة سبب اتخاذ إيران لخطواتها بالتقليل من التزاماتها بالاتفاق النووي إن كانت تخاف من تأثيراتها. وطالب بإنهاء إرث الرئيس الأمريكي السابق في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. بدوره وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتفاق النووي بأنه إنجاز مهم للدبلوماسية متعددة الأطراف، مشددا على ضرورة عدم السماح بأن يذهب هذا الاتفاق هدرا بسهولة.
أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة على رتل لدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على طريق البصرة السريع. وقال المصدر أن عبوة ناسفة استهدفت رتل لدعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على طريق البصرة السريع دون إصابات أو أضرار، ويطالب البرلمان وقوى سياسية والشعب العراقي بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي والأجنبي في العراق. صرح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن معارك الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحرير محافظة مأرب متواصلة ولم تتوقف منذ بداية العدوان على البلاد. وفند الحوثي مزاعم المبعوث الأممي لليمن مارتون غريفيث حول شن الجانب اليمني هجوما جديدا على مأرب، مضيفا أن غريفيث على علم برفض العدوان مبادرة نقاط التسع الخاصة بهذه المدينة. يذكر أن القتال لتحرير مأرب مستمر منذ فشل مرتزقة العدوان السعودي في هجومهم لاقتحام العاصمة صنعاء. واصل العدوان السعودي قصفه المحافظات اليمنية مخلفا المزيد من الجرحى والأضرار المادية في ممتلكات الأهالي. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الطائرات السعودية استهدفت عددا من مديريات محافظة مأرب بسبعة عشرة غارة خلال الساعات الماضية. وأضافت المصادر أن مقاتلات العدوان شنت غارات على مناطق متفرقة بمحافظتي الجوف وصعدة، مشيرة إلى قصف قوى المرتزقة منازل مدنيين بإحدى قرى محافظة حجمة أسفر عن إصابة سيدة بجروح. وأخيرا أعلنت قيادة الجيش الأفغاني تحرير قواتها 24 شخصا من سجون حركة طالبان في ولاية قندوز شمال البلاد. وذكرت مصادر إعلامية أن مدنيا واحدا من بين المجموعة المحررة والبقية جميعا من منتسبي الجيش والشرطة، مشيرة إلى اعتقال الحراس المشرفين على السجن. وكانت القوات الحكومية نفذت مؤخرا عملية مماثلة استهدفت سجنا مماثلا بولاية بغلان، وأسفت عن تحرير مجموعة تضم أكثر من 20 عسكريا، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من قيادات الحركة إزاء هذا النوع من المهام التي تبنتها القوات الأمنية. ختام نشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور في مواجهة السياسة الاتحادية لواشنطن. طهران تؤكد أن إجراءاتها تأتي رد على انتهاكات أمريكا والترويكا الأوروبية للاتفاق النووي. وواشنطن تسحب إعلان ترامب بإعادة فرض حظر الأمم المتحدة على إيران. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الإمام الخامنئي وتعزيز الجبهة الداخلية للبلاد. سوف نتوقف وإياكم مستمعين الأكارم عند خطاب سماحة الإمام الخامنئي في هذا اليوم بخصوص انتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه المقبور، وتركيز سماحته على البعد الداخلي أكثر من البعد الخارجي تحديداً. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. وصف قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها باتت قوة إقليمية فاعلة ومؤثرة دوليا في الوقت الحاضر. وأكد سماحته في ذكرى انتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه أن النظام الإسلامي ما زال قويا ويتمتع ببنى تحتية، داعيا إلى المزيد من الإنجازات الاقتصادية والعلمية والدفاعية. وفي نفس الخط طالب الإمام الخامنئي أطراف الاتفاق النووي بالتطبيق العملي لتعهداتهم، وشدد القائد بأن لا جدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي. إن أي قراءة لخطاب الإمام الخامنئي لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار مناسبته التي تزامنت مع ذكرى انتفاضة أهالي تبريز التي تشكل أرضية مهمة لتكاتف وتعاضد الشعب الإيراني في مواجهة الأخطار التي تحدق بالبلد، كما تأتي بعد ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي حققت حلم الأنبياء عليهم السلام. والملفت أن الإمام الخامنئي أشاد بأهالي أذربيجان الذين تصدوا لمؤامرة خطيرة كانت تستهدف الأمن الداخلي للبلاد، مما يؤكد أن الخطاب استهدف بشكل كبير الأمن الوطني وضرورة المحافظة عليه وتكريس وحدة النسيج الداخلي المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت سابق، خاصة وأن القوى الاستكبارية تحاول التركيز هذه الأيام على الفتنة الداخلية، سيما وأن سياسة بايدن الناعمة تستهدف هذا الجانب تحديداً. لذلك جاء الخطاب توجيهيا إرشاديا لترصين الجبهة الداخلية ومنع أي اختراق خارجي فيها. أما على المستوى الخارجي فالإمام الخامنئي توقف عند تداعيات الاتفاق النووي ولم يعلق على الموقف من حكومة بايدن، بل شدد على ضرورة أن يلتزم الآخرون في الاتفاق النووي بتعهداتهم، وهذه لحد ذاتها هي رسالة مبطنة إلى الأوروبيين، خاصة وأن هذا المطلب ركز عليه الإمام الخامنئي بخطاب سابق قبيل 22 من شهر بهمن. الإمام الخامنئي وعبر خطابه هذا أشار إلى إنجازات الثورة الإسلامية ومكاسبها في بلورة إرادة شعبية واعية منسجمة والهوية الإسلامية، كما أشار إلى تقدم إيران على جميع المستويات السياسية والعلمية والدفاعية والاجتماعية، مما يجعل كلمة القائد مصدرا للتفاؤل في المستقبل القريب، وإن إرادتها الشعبية ستبقى هي مصدر قوة لها لمزيد من الرقي والازدهار. كما تضمن الخطاب رسالة بثبات إيران على مواقفها بخصوص الاتفاق النووي، وبالتالي فالخطاب يرسم لنا الأفق السياسي والاجتماعي والعلمي بما يحقق تطلعات الشعب الإيراني ويضعه في مراتب العزة والتطور والارتقاء. We'll be right back. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. الإمام الخامنئي وتعزيز الجبهة الداخلية للبلاد محورنا في هذا البرنامج، ونتوقف عند خطاب سماحة الإمام الخامنئي لهذا اليوم، حيث جاء التركيز على البعد الداخلي أكثر من البعد الخارجي، وفيما يخص بتجاهل أيضا الحكومة الأمريكية. والنقطة الوحيدة التي أثار القائد مرتبطة بالموقف الأوروبي فقط في هذا الجانب، وهي رسالة من الإمام الخامنئي من دعوة للأوروبيين إلى الالتزام بتعهداتهم في قضية الاتفاق النووي، وسائر المحاور المهمة والحيوية والاستراتيجية التي تطرق إليها سماحة الإمام القائد في خطاب هذا اليوم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة طهران الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كريم عبيد العيدان. أهلا ومرحبا بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
أهلا بكم سيد الفاضل. كيف تستقرؤون خطاب الإمام الخامنئي بخصوص انتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه المقبور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. خطاب الإمام الخامنئي كان حقيقة خطابا شموليا وتوجيهيا، رسم من خلاله مستقبل الوضع في الجمهورية الإسلامية، كما شخص الوضع الإقليمي والدولي. فسماحته أكد على أن إيران باتت قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي، وهي رسالة موجهة للقوى الدولية التي تحاول استخدام ورقة العدوان والتهديد ضد الجمهورية الإسلامية، كما هو واضح من خلال التصريحات الصهيونية والتصريحات بعض المسؤولين الأمريكان. الإمام الخامنئي جدد التأكيد على أن لا جدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، وهي رسالة أخرى لأوروبا بضرورة التقيد والالتزام بواجباتها وتعهداتها بخصوص الاتفاق النووي. وأعتقد أنها تحذيرات ذات دلالة سياسية مهمة، تأتي في ظروف جديدة أوجدتها تطورات الوضع الأمريكي الأخير. أما على الصعيد الداخلي في إيران، فإن الإمام الخامنئي أولى انتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه أهمية خاصة، وأن هذه الانتفاضة جاءت كردة فعل شعبية ضد جرائم نظام الشاه ضد انتفاضة أهالي قم، وهي بلا شك رسالة داخلية مهمة تؤكد على ضرورة التضامن المجتمعي وضرورة رص الصفوف والتلاحم في مواجهة مؤامرات الأعداء. كما أن سماحته أشاد أيضا بتلك الوقفة التي اعتبرها بأنها دليل على أن الأعداء يحاولون التخطيط ضد الجمهورية الإسلامية ولشق الصفوف. من هنا فإن هذه الإشادة حقيقة تؤكد من جديد بأن البعد الداخلي في هذا الخطاب كان مهما وذو مغزى، حيث أن المؤامرات الأعداء اليوم تركز على قضية اختراق النسيج الاجتماعي المجتمعي في إيران، لأن إيران التي صمدت بوجه التآمر الدولي سياسيا وعسكريا واقتصاديا واستطاعت مواجهة هذه المؤامرات، يحاولون اليوم الدخول إلى الداخل الإيراني، داخل المجتمع الإيراني، من أجل إيجاد الفرقة وبث الفتن ومحاولة يعني إيجاد العداء بين الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، خصوصا باستخدام يعني الأوضاع الاقتصادية والأوضاع والدعايات الإعلامية للإيقاع بين الجانبين. من هنا فإن الخطاب اليوم هو حقيقة توجيهيا وشموليا وإرشاديا، يؤكد بأن الإمام والقيادة يقظة ومتبصرة وتدرك حقيقة التآمر الخارجي والنوايا السيئة التي يراد من خلالها وعبرها الإيقاع بين قادة الجمهورية الإسلامية من جهة، وبين القيادة وبين الشعب الإيراني.
نعم. في هذا الإطار يعني فيما يخص بالنوايا السيئة التي يعني تأتي من قبل الأعداء، كان تأكيد من سماحة الإمام الخامنئي أستاذ العيدان على مسألة أن العدو يحاول يعني التأكيد والعمل على قضية تجاهل المعتقدات وعدم التأكيد على الأيديولوجية القائمة عليها مبادئ الثورة الإسلامية، ما هي أهمية وضرورة طرح هذه المسألة من قبل سماحته؟
طبعا حقيقة يعني فك الارتباط الجماهيري بالبعد العقائدي والبعد الديني هو يعني رؤية استعمارية استكبارية قديمة جديدة، حيث اعتبر الاستعمار الدين هو أفيون الشعوب كما كانوا يروجون، وحاول يعني عزل السياسة عن الدين يعني وفك الارتباط بين السياسة والدين، وهذا هو مطلب استعماري قديم. اليوم من خلال محاولة الفك بين الأيديولوجية وبين الشعب الإيراني، إنما يراد هو يعني إبعاد الشعب عن الجانب المعنوي والجانب العقائدي والمبدئي الذي شكل خصوصيات هذا الشعب وشكل عقليته، وكما شكل حقيقة صموده في المواجهة. المواجهة اليوم تعتمد على البعد العقائدي والبعد المعنوي، وعندما تفقد الشعوب يعني هذه الجوانب فإنها بلا شك ستكون مهيئة لتمرير المؤامرات والمشاريع الاستكبارية. الجمهورية الإسلامية إنما نجحت في التصدي للمشاريع والمخططات الصهيوأمريكية، إنما نجحت من خلال البعد الشعبي والبعد العقائدي والإرادة الدينية الشعبية التي أنجحت كل خططها في المواجهة، واستطاعت أن تخلق يعني عوامل جديدة مؤثرة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا التطور الدفاعي والتطور التقني والعلمي وإلى غيرها. هذه هي بجهود وببركة مثل هذه التوجهات المعنوية وهذه الخصيصة التي يعني تتميز بها الثورة الإسلامية، وهي الاعتماد على البعد العقائدي. ومن هنا نجد أن الاستكبار يحاول يعني الدخول إلى هذه الساحة وإلى هذا المنحة.
نعم.
من أجل يعني إفقاد الجمهورية الإسلامية أهم مقومات قوتها وصمودها وتلاحمها ونجاحها.
نعم. طيب لننتقل إلى حقيقة الحكومة الأمريكية، يعني ما يسجل على الخطاب أنه تجاهل الحكومة الأمريكية الجديدة، والنقطة الوحيدة التي أثار القائد مرتبطة بالموقف الأوروبي فقط، ماذا يعني ذلك برأيكم أستاذ العيدان؟
حقيقة يعني هذه تعتبر نقطة مهمة، حيث أن الإمام الخامنئي لم يتعرض إلى حكومة بايدن أو ما يمكن أن تطرحه هذه الحكومة اليوم بخصوص الاتفاق النووي من قبل بعض الساسة، لذلك ترك سماحته الباب مواريا، وكذلك فإن سماحته كما تفضلتم تجاهل هذه القضية، وهي بلا شك رسالة كبيرة تؤكد بأن الجمهورية الإسلامية لا تهتم بمواقف وتصريحات مسؤولي البيت الأبيض، لأن شرطها واضح ومعلن، وهو ضرورة عودة الجانب الأمريكي إلى الاتفاق النووي بدون أي قيد أو شرط. لذلك فإن سماحة الإمام الخامنئي توجه بمثل يعني هذه الملاحظات من أجل إغلاق الباب أمام أي يعني موقف أمريكي بهذا الاتجاه، لأن التجاهل حقيقة هو موقف سياسي يعني تعتبره الدبلوماسيات بأنه موقف كبير وله أهمية قصوى. أما ما يعني تفضلتم به حول قضية توجيه القائد بخطابه إلى الجانب الأوروبي داعيا إياهم للالتزام بتعهداتهم، فهو حقيقة يؤكد من جديد بأن الجمهورية الإسلامية التي التزمت بالاتفاق النووي هي حقيقة تطالب الآخرين بالالتزام بتعهداتها،
نعم،
وعدم استخدام سياسة اللامبالاة والمخادعة التي يمارسها الأوروبيين، وهي رسالة شديدة الأهمية وموجهة وذات مغزى سياسي يجب على الأوروبيين الانتباه له، لأن الجمهورية الإسلامية اليوم باتت تمتلك كل مقومات القوة الدفاعية ناهيك عن استحكام البناء التحتية للبلاد، مما يعني أن إيران بلغت مديات كبيرة في الاكتفاء الذاتي، وأن قدراتها اليوم ستلقن الأعداء درسا لن ينسونه أبدا، وأن الواجب يحتم عليهم العودة للاتفاق والتعاطي معه، لأن الخيار الآخر ليس في صالحهم ولم ينفعهم ولن ينفعهم ولا تحين مناص.
نعم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ كريم عبيد العيدان
الإعلامي
والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا.
حياكم الله.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، عبر أثير إذاعة طهران نعود لكم من جديد، وهذا البرنامج حدث وحوار. الإمام الخامنئي وتعزيز الجبهة الداخلية للبلاد محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وننتقل عبر تطبيق الواتساب، نرحب ونحيي الأحبة الذين يتواصلون معنا وللمشاركات الصوتية. الدكتور ياسر من العراق كربلاء المقدسة، استمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سيد العزيز، من خطبة الإمام في هذا الموضوع السيد المستطاب كما وصفه السيد المرجع الطائفة الأعلى السيد علي السيستاني أعزه الله، من كلام السيد علي خامنئي، حيث يقول أنه علينا أن نعزز هذه الجبهة الداخلية. يجب أن تكون الدولة المستندة على مبادئها والمستندة على حقوق شعبها والحقوق العادلة وعلى حقوق الشعوب المستضعفة التي تنظر إليها كنظرة القدوة، كما مثلا كما هو الحال في فلسطين المحتلة، كما هو الحال مثلا في اليمن، في الحج الشعبي في العراق، عندما ينظروا إلى الجمهورية الإسلامية وهي السند الداعم لكل القضايا العادلة. في نفس الوقت على الجمهورية الإسلامية أن تعزز من جبهاتها الداخلية بالكامل وأن تقويها بكل معنى الكلمة. فقوة هذه الجمهورية الإسلامية العزيزة، قوة هذه الدولة الكريمة، تكون تعود بالتأثير الإيجابي على كل القوى المعتمدة عليها نفسيا، معنويا، ماديا، بكل شيء. كل خطوط المقاومة وكل خطوط الجهاد ضد الإمبريالية والصهيونية العالمية والاستعمارية، كل هذه الخطوط تكون بخير إذا كانت الجمهورية الإسلامية بخير إن شاء الله، معززة داخليا، قوية، متماسكة، وذلك من خلال التحالفات القوية التي تجعلها منيعة ضد أي عدوان أجنبي على أراضيها، من باب واعد لهم ما استطعتم من قوة. لها حق الجمهورية الإسلامية، ولكن هذا الحق يجب أن تكون له قوة تحميه، فيجب هذه القوة أن تكون موجودة حتى تضمن حقوق الناس أو الذين يعتمدون على نصر هذه الجمهورية الإسلامية العزيزة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر من العراق كربلاء المقدسة على هذه الرسالة. نشكر الأخ الكريم أو الأخت الفاضلة، عذرا، الأخت الكريمة فاطمة من البصرة، التي تقول إيران قوة عسكرية لا تهزم، قدرات إيران العسكرية كبيرة وتقلق العدو، العدو اليوم يحسب ألف ألف حساب للجمهورية الإسلامية وهي أقوى لها في المنطقة من العدو الأمريكي الذي يكون عاجز في المواجهة مع هذا البلد منذ 40 عام، وأمريكا تخطط لإسقاط النظام الإسلامي في إيران وكل خططهم فاشلة، واستمر النظام الإسلامي في إيران. عاشت إيران حرابية قوية، ألف تحية وسلام لقيادة عظيمة وشعب عظيم أفشل كل مخططات العدو. فاطمة من العراق، بارك الله بك لهذا التواصل الطيب معنا. الأخ الكريم أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول أحسنتم النشر، شكرا جزيلا وأسعد الله مساءكم أحبتي، حفظ الله إمام المسلمين السيد علي الخامنئي، وشكرا جزيلا لكم أبو حيدر، بارك الله بك أخي ويعطيك ألف عافية على تواصلك معنا مع إذاعتنا إذاعة طهران. غالب مهدي الإمارة يستمع إلى إذاعتنا ويشكرنا على المحور الذي طرحناه ونتحدث فيه في إطار هذا البرنامج، شكرا جزيلا أخي غالب. وإلى الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي تكتب جبهتكم الداخلية دوما قوية وشعبكم متلاحم مع القيادة، وهذا ما أثمرت عنه الثورة الإسلامية، كل يوم هذا الشعب يضحي أبنائه بأنفسهم وشبابهم في سبيل الوطن واستجابة لأمر القائد وتحقيقا للعدالة. أتمنى أنتم الشعب المثالي حقيقة. الأم علي بارك الله بك وشكرا جزيلا أختي الفاضلة على تواصلك مع إذاعة طهران في ظل هذا المحور. وإلى الأخ الفاضل والعزيز أبو محمد مهدي من اليمن الذي ينضم إلينا ويكتب هذه المساهمة، لقد قال سماحة الإمام الخامنئي فصل الخطاب، أو قال فصل الخطاب، وقال بأن الشعب الإيراني هو الذي يحكم نفسه بنفسه، وأن التلاحم الشعبي هو أساس انتصارات إيران. انتصارات إيران كبيرة جدا على مدى 4 عقود من الزمن منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، انتقلت إيران إلى دولة كبرى عالمية ذات ثقل كبير على المستوى الدولي. أخي الكريم أبو محمد مهدي صديق الإذاعة، شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. الأخ الفاضل محمد من العاصمة طهران يكتب لنا الإمام الخامنئي يتحدث عن إنجازات الثورة الإسلامية ويعتبرها دليلا على حيوية الثورة وأصالتها، وهو يريد بهذا القول أن إيران ستواصل هذا المسير وهي ثابتة على مواقفها في كافة المجالات، ويرسم الأفق السياسي والاجتماعي والعلمي بما يحقق تطلعات الشعب الإيراني ويضعه في مراتب العزة والتطور والارتقاء. شكرا يا محمد من العاصمة طهران، أنت رافقتنا في هذا البرنامج، أخي ألف تحية لك ولتواصلك الرائع مع إذاعة طهران. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام وأعود لحضراتكم إن شاء الله. بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية للمزيد من الأنباء في هذا الإطار، وكذلك خطاب الإمام الخامنئي هذا اليوم عبر الموقع، بإمكانكم متابعة الخطاب إما صوتيا أو عبر الكتابة arabicradio.net، عنواننا على الموقع مستمعين الأكارم. أيضا لمزيد من التفاصيل في إطار خطاب سماحة الإمام الخامنئي وتعزيز الجبهة الداخلية للبلاد، حيث عنوان لقائنا هذا استضيف السيد فادي السيد رئيس مركز أمة واحدة للدراسات الاستراتيجية والأبحاث. أرحب بك سيد فادي، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا مستمعينكم الكرام.
الله يبارك فيكم سيد فادي، لماذا ركز الإمام الخامنئي هذا اليوم في خطابه على البعد الداخلي أكثر من البعد الخارجي تحديدا؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الأعزاء،
أهلا بكم.
هذا الخطاب هو يأتي لرسم معادلة الصراع والمواجهة مع الاستكبار العالمي من أي ناحية؟ من ناحية أن المبادئ للثورة الإسلامية انتصرت على الغطرسة وعلى الاستكبار بكل أدواته وألياته وكل تطوره التكنولوجي والعسكري، لأن المبادئ كانت الحامية، بل الأحرى لأن المبادئ تمتعت بحماية شعبية كبرى من قبل الثورة الإسلامية والحشود الشعبية، وهذا ما أشار إليه السيد علي الخامنائي لأهالي أذربيجان الذين انتفضوا على شاهي زمانهم وقلبوا المعادلة وكانوا يحملون الجرأة والاندفاع والإقدام بكل ما للكلمة من معنى في مواجهة الغطرسة التي كانت في الداخل الإيراني، واستطاعوا أن يحاول يجعلوا من إيران تحولا استراتيجيا على صعيد المنطقة والعالم. فالأصل بهذا الموضوع وبالخطاب هو أنه حتى استمرار وبقاء الثورة الإسلامية في إيران هو يأتي بفضل الحشود الشعبية وبفضل الديمقراطية الشعبية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية، والتي استطاعت أن تواجه الكون بأجمعه، لأن إرادة الشعب الإيراني بإصراره وإرادته وحماسه واندفاعه استطاع أن يهزم العالم الباطل أمام الحق الذي يتمتع به ويتمسك به الشعب الإيراني. فمن هون نجد أن الخطاب رسم استراتيجية وأظهر الوقائع والحقائق التي تحدث عنها السيد الخامنئي بأصل الصراع مع الاستكبار العالمي، أنه لا يمكن لأمريكا لا اليوم ولا قبل 40 عام ولا بعد 40 عام تستطيع أن تنال من إرادة إيران ومن الشعب الإيراني. إذا أراد الشعب الإيراني ومقتنع بالثورة الإسلامية ويريد أن تستمر هذه الثورة، لأن بقاء هذه الثورة واستمراريتها بالصراع مع الاستكبار وتمسكها بالحق والمبادئ التي انطلقت من أجلها الثورة الإسلامية هي يمكن أن تمد عمرها وتكون هي المؤهلة الأولى والوحيدة لظهور الحجة المنتظر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
نعم. طيب أستاذ فادي، ما هي رسالة الإمام الخامنئي من دعوة الأوروبيين إلى الالتزام بتعهداتهم في قضية الاتفاق النووي؟
أولا عندما يتحدث السيد الخامنئي عن الالتزام، هناك مبادئ للثورة الإسلامية لا تزال مشكلة اليوم عند العدو الأمريكي وحتى الأوروبي مع إيران، هي مشكلة المبادئ التي تحملها الثورة الإسلامية.
صحيح.
والتمسك بالمبادئ التي تحملها الثورة الإسلامية في إيران قبال الخداع والنفاق الذي يمارسه من يدعون بأنهم هم الحامين للديمقراطية والحامين لحقوق الإنسان. اليوم الجمهورية الإسلامية بمبادئها عرت هذه الأنظمة وأظهرت وجه الحقيقي الوقح والقبيح الذي اليوم هو يمارس النفاق ويمارس قمة الدكتاتورية والاستكبار والعدو والاستعلاء على الشعوب المستضعفة في العالم. فكان السيد الخامنئي اليوم عندما يوجه الدعوة إلى الأوروبيين يقول لهم بكل صراحة بأن كفاكم نفاقا وعودوا إلى التزاماتكم وتعهداتكم، وأنتم حسب ما تتغنون وتدعون كونوا على مستوى الادعاء وعلى مستوى التعهدات التي أطلقتوها للجمهورية الإسلامية بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي. وإذا لم تكونوا على مستوى هذا فقط عودوا إلى البنود الاتفاق النووي الإيراني واحموا واحفظوا هذا الاتفاق، لأنه حقيقة عندما يتحدث عن هذا الأمر السيد الخامنئي يتحدث عن مصلحة في نفس الاتحاد الأوروبي. هؤلاء من قالوا أن زوال الاتفاق النووي الإيراني هو زوال للأمن العالمي، يعني هم من سيتعرضون للأذية وللإرهاب وللأمن العالمي الذي سيخرب، أول المتضررين منه الاتحاد الأوروبي. حتى السيد الخامنئي عندما يتحدث عن هذا الموضوع أيضا ينظر إلى المصلحة العليا الأوروبية التي اليوم إلى الآن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سقطوا أمام هذه المسؤولية وسقطوا أمام الثقة التي أعطتها الشعوب الأوروبية لهذه القيادة المنافقة في الاتحاد الأوروبي. لذلك عندما يوجه الخطاب السيد الخامنئي إليهم يوجهه ويؤنبهم لمصلحتهم ولمصلحة شعوبهم، لأن اليوم إذا نظرنا للمصلحة بإيران قالوا الاتفاق النووي الإيراني حمل إيران ما لا طاقه لها، وإلى الآن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، لكن بنهاية المطاف إيران هي متقدمة بكل شيء، استطاعت أن تتغلب على العقوبات وعلى الحظر وتتمسك بالاتفاق النووي وتتخلى عن بعض البنود، لأنه حق أصبح مشروع بسبب تخلي الجميع عن بنود الاتفاق النووي، ولم يكن أحد ملتزما بهذه الاتفاقيات، وهذا حق مشروع لإيران. لذلك التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي وعلى كافة الصعد، وحتى أنها إيران استطاعت أن تقفز فوق الأزمة المالية والاقتصادية، واليوم أصبحت خلفها هذه الأزمات وعقدت اتفاقيات اقتصادية وتجارية بملايين الدولارات مع روسيا ومع الصين ومع سوريا ومع الكثير من الدول الغربية والعربية وحتى مع قطر، نجد بأن اليوم أصبح هناك يعني ثورة اقتصادية مهمة في بين إيران وما بين الكثير من الدول، ولم تؤثر هذه العقوبات الأمريكية على إيران إلا في فترة زمنية وجيزة لكي تستطيع، ودفعت إيران وخدمت إيران بهذا المصلحة بهذا الأمر، دفعت إيران لأن تتجاوز ولتتخطى الصعوبات ولتكون الرائدة في العالم العربي والإسلامي، ولتكون نموذج للدول العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية، بأنه مهما بلغت الصعوبات، مهما بلغت الضغوطات الأمريكية، مهما وصل مستوى التحديات على إيران، استطاعت بفضل الشباب الإيراني وبفضل الشعب الإيراني والحشود الشعبية الداعمة للثورة الإسلامية وللقيادة الإيرانية الحكيمة والرشيدة، استطاعت أن تتغلب وتكسر إرادة الاستكبار وتبقى هي مرفوعة الرأس أمام الجميع.
أستاذ فادي، اليوم يعني هذا الخطاب كان بمناسبة وفي ذكرى انتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه. الملفت أن الإمام الخامنئي أشاد بأهالي أذربيجان الذين تصدوا لمؤامرة خطيرة كانت تستهدف الأمن الداخلي في الآونة الأخيرة، يعني وهو أشاد بأهالي أذربيجان بخصوص أحداث قرباغ وانعكاساتها على الوضع الداخلي في إيران. لماذا هذه الإشادة سيدنا؟
أولا هذه الإشادة تأتي في سياق الخاص والمقصود بها العام. اليوم كما تعلم سيد العزيز أن الولايات المتحدة الأمريكية وبتآمر من أدواتها في المنطقة وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان السعودي، قال بأننا سننقل المعركة إلى الداخل الإيراني، وعملوا ووضعوا كل ما يمكن وسخروا كافة الإمكانيات والأموال الضخمة أنفقوها لكي يقنع الشعب الإيراني ولكي ينقلب على الثورة الإسلامية وعلى القيادة الإسلامية على القيادة الإيرانية. النتيجة ما هي؟ صفعت الحشود الشعبية والشعب الإيراني صفعة، وجهوا صفعة قوية على وجه الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وكافة أدواتها في المنطقة، وأجهضوا كافة التآمرات التي أراد الاستكبار العالمي أن يلعب بها، وورقة الفتنة داخل الشعب الإيراني من أجل إضعاف الثورة وإضعاف النظام الإيراني وإنهاك القيادة الإيرانية، ليبعدوها كل البعد عن مآربهم وطموحاتهم ومشاريعهم التآمرية، لا سيما صفقة القرن في المنطقة. فجاءوا فعادوا خاسئين فاشلين، لم ينالوا إلا الخزي والعار، ورأينا أن الشعب الإيراني التف وراء قيادته وأعطت زخما قويا للقيادة الإيرانية، خاصة في وقت تشييع الفريق قاسم سليماني الذي قضى بشهيدا جراء العملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. فكان تشييع الفريق قاسم سليماني في العراق وإيران وفي أغلب المحافظات الإيرانية هو استفتاء شعبي، أظهر للعالم أهمية الحشود الشعبية الداعمة للثورة الإسلامية والرافضة للاستكبار، وهي مستعدة للمواجهة ومستعدة لمقارعة الاستكبار على كافة الصعد العسكرية والميدانية والاقتصادية والمالية والعلمية والتكنولوجية. ورأينا الشعب الإيراني هو في مقدمة الشعوب التي هي على مستوى المسؤولية في مقارعة الاستكبار، ووجدنا النهوض في إيران وصمود إيران بفضل هذه الحشود الشعبية. فأهالي أذربيجان هم النداء الخاص والإشادة الخاصة للمقصود العام للشعب الإيراني ككل، لأنه الشعب الإيراني بكل أطيافه وألوانه
بكل محافظاته
مستهدف.
انطلق من أذربيجان، ولكن اليوم إيران بأجمعها هي واقفة ومساندة للقيادة الإيرانية، وهي تساند وتواجه الاستكبار. حتى رأينا ببعض التظاهرات أنهم كانوا يريدون ويضغطون أكثر فأكثر على القيادة الإيرانية لتوجه صفعة أقوى بكثير مما وجهته لقاعدة عين الأسد، وهم من يدفعون بالقيادة إلى مواجهة الاستكبار عسكريا أكثر من هو سياسيا. يعني الشعب الإيراني يندفع وهو في غاية الشوق للمواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية ليمرغ أنفها في التراب المنطقة، كما مرغ المقاومة أنف الاحتلال الإسرائيلي في التراب اللبناني، وكما استطاع الشعب الإيراني والشعب العراقي والشعب السوري أن يمرغوا أنف الولايات المتحدة الأمريكية في تراب المنطقة كذلك الأمر.
نعم. طيب، في سؤالي الأخير لكم سمحت السيد فادي، يعني تحدث الإمام الخامنئي عن إنجازات الثورة الإسلامية واعتبرها دليل على حيوية الثورة وأصالتها، ما الذي أراد أن يقوله عبر هذه المقولة؟
لم أسمع السؤال جيدا.
سألتك عن إنجازات الثورة الإسلامية التي أكد عليها الإمام الخامنئي، اعتبرها دليل على حيوية الثورة وأصالتها، يعني ما المبتغى من هذا الحديث، وما الذي أراده أن يقوله عبر هذه المقولة؟
أولا، الإنجازات لدى الثورة الإسلامية في إيران تحمل على أكثر من محمل. أولا، المحمل الأول وهو أصل الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي استطاع ببصيرته وحكمته السيد علي الخامنئي أن يحدد مكامن الضعف عند الاستكبار العالمي المتجسد بالولايات المتحدة الأمريكية، ووضع ورسم النهج والخريطة المواجهة ونجح فيها بكل براعة، وهي أن الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية هو صراع امتلاك العلم والمعرفة، فدفع بالشباب الإسلامي والعربي وخاصة الشباب الإيراني ووجهه نحو الامتلاك العلم، ودافع به ودعمه بكل إمكانيات الدولة الإيرانية، واستطاع أن يشكل حشدا كبيرا من الشباب الإيراني المتعلم، والذي اليوم يحمل العلم بيد والسلاح باليد الأخرى. فالعلم مع السلاح استطاع أن يواجه أكبر الاستكبار العالمي. ثانيا، على صعيد التكنولوجيا وعلى صعيد التطور الاقتصادي والعلمي والثقافي والاجتماعي والعسكري، أيضا دفع الإمام الخامنئي بهذا الاتجاه، وخاصة عندما قلنا بأن هناك وعود وهناك أفعال، فهو كان يريد أن يركز وينسجم القول مع الفعل، وهو ما اعتدنا عليه من قبل قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، عندما يدفع بالشباب والشعب الإيراني لأن يكون على مستوى المسؤولية والمواجهة لكافة الصناعات والتكنولوجيا. ورأينا على صعيد المثال، أعطيك نموذج واحد. أنه إيران اليوم كافة الدول الكبرى عندما تريد أن تطلق قمرا صناعيا تذهب لتستأجر الصاروخ الذي يتم من خلاله إطلاق القمر الصناعي. إيران ورغم الحصار المفروض عليها منذ 40 عام إلى اليوم استطاعت، وبحمد الله وعونه وبفضل وبفضل الفرقاء أو أصحاب العقول المنيرة في الجمهورية الإسلامية في إيران، في إيران، أن يبتكروا صاروخا وأطلقوا قمرا صناعيا من صاروخ صناعة إيرانية 100%. يعني إذا كان هناك حصار وكان هناك حظر، ورأينا الشباب الإيراني بهذا التطور وبهذا التقدم، كيف إذا كان أو استطاع أن يمتلك ويتعاون ويستعين بتكنولوجيا من الخارج، فيكون هو في مقدمة الشعوب التي اليوم المتطورة والتي تحتاج وتبهر العالم بإمكانياتها وقدراتها العلمية والعقلية والفكرية والصناعية والتطورات على كافة الصعد والاتجاهات. لذلك اليوم السيد الخامنئي يركز على هذه النقطة، لأن هذه النقطة هي القوة الأساسية التي تعطي الدفع للثورة الإسلامية للاستمرار والصمود في وجه الاستكبار العالمي.
سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز أمة واحدة للبحث والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا في لقائنا.
أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا حدث وحوار، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والتحصيل العلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، صدق الله العلي العظيم. أكد الإسلام كثيرا على وجوب تحصيل العلم وعلى فضل العلم ومكانته، وأشاد بالعلم والعلماء. وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الشريفة التي تحث وتشيد بالعلماء وبالعلم وتوضح قيمة العلم. وقل ربي زدني علما، هذه الآية المباركة تدعو الإنسان، وهي عبارة عن دعاء، أن يستزيد المؤمن من العلم. وقل ربي زدني علما، فمهما تعلم الإنسان وعلم فهو بحاجة إلى أن يتعلم أكثر وأكثر. فالعلم بحر لا ساحل له. العلم أيها الشباب أيتها الفتيات له بداية ولكن ليس له نهاية. لا ينتهي العلم بالانتهاء من الدراسة في الجامعة مثلا، وإنما العلم هو له آفاق متعددة، له مجالات عديدة، له أبعاد مختلفة. كلما تعمق الإنسان في العلم علم أنه لم يعلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى الإنسان، على الشاب، أن يسعى أن يستزيد من العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن هناك فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. العلم نور والجهل ظلام، العلم حياة والجهل موت. إذن الإنسان بالعلم يرتقي. ولذلك أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هي سورة العلق. أول سورة نزلت، أول آية منها اقرأ. الدعوة إلى القراءة، الدعوة إلى التعلم. بالعلم نرتقي، بالعلم نتطور، بالعلم نتقدم. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. انظروا إلى المجتمعات المتقدمة، بماذا تتقدم المجتمعات والأمم والشعوب؟ إنما تتقدم بالعلم. والمجتمعات المتخلفة حضاريا وعلميا وتقنيا إنما يكون ذلك بالجهل. الجهل يجعل المجتمعات تتأخر وتتخلف عن ركب الحضارة والتقدم. أما العلم فهو الطريق الذي يوصل إلى التقدم والازدهار والتطور. ولذلك نجد الآيات الكثيرة التي تحث على العلم وترغب فيه، وبالإضافة إلى ذلك ما ورد عن رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم السلام في فضل العلم ومكانته. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ويقول صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو بالصين. لماذا قال ولو بالصين؟ لأن الصين كانت في ذلك الوقت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أبعد نقطة حضارية معروفة. اطلبوا العلم ولو بالصين، إذن سافروا تغربوا من أجل طلب العلم، من أجل الاستزادة من العلم. وكأن الرسول الأكرم يعلم بما سيحدث في عصرنا. نحن نجد الآن الصين كيف تغزو المنتجات الصينية الأسواق العالمية. أينما تذهب في العالم، في أي دولة من الدول، في أي سوق من الأسواق، تجد البضائع الصينية قد غزت الأسواق وأصبحت منافسا قويا لأكثر الدول تقدما من الناحية الصناعية. اطلبوا العلم ولو بالصين. إذن على الإنسان أن يطلب العلم، أن يهاجر من أجل طلب العلم. ويقول صلى الله عليه وآله: رأس الخير كله في العلم، ورأس الشر كله في الجهل. إذن العلم هو رأس الخير، والجهل هو رأس الشر. إذن علينا أيها الشباب أن نهتم بالتحصيل العلمي. والآن لم يعد المتعلم هو الذي غير المتعلم هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة، لأن الناس والحمد لله في غالب مجتمعاتنا أصبحت تعرف القراءة والكتابة، وإنما غير المتعلم الآن الذي لم يحصل على الدراسات العليا، لم يعد يتقن التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، مع الوسائل الحديثة. العلم يتطور ويتوالد. هناك علوم الآن لم تكن موجودة في السابق، علوم الكهرباء، علوم البترول، علوم الذرة، علوم الفضاء، هذه علوم جديدة. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: العلم أكثر من أن يحصى. لا يمكن أن نحصي العلم، العلوم تتطور، من العلوم تتوالد علوم جديدة بفعل الحاجات والتطور البشري. ونحن نجد في عصرنا الآن في القرن الأخير تطورت البشرية من الناحية العلمية، من الناحية العملية، من الناحية الصناعية، ما لم تتقدم خلال قرون متطاولة من الزمن. إذن هذا يفرض على شبابنا الاهتمام أكثر وأكثر بمواصلة الدراسات العلمية، وبالتخصص في التخصصات الدقيقة التي يحتاجها المجتمع. لم يعد للإنسان يكفي الآن أن يتخرج مثلا من المدرسة، الشاب يقضي فترة طويلة الإنسان من حياته وهو يدرس، يذهب في الروضة ثم يذهب الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، في المدرسة فقط 12 سنة، ثم يذهب إلى الجامعة 4 سنوات على أقل تقدير، إذن هذه 16 سنة. إذن جزء كبير من حياة الإنسان يقضيه في طلب العلم. الآن المطلوب أكثر أن نواصل الدراسة، أن نهتم بتحصيل الدراسات العليا. فالعلم مطلوب بذاته، له قيمة ذاتية في نفسه، سواء كانت علوم دينية أم علوم دنيوية تنفع المجتمع، تخدم المجتمع، تساهم في تطور المجتمع. للأسف هناك أحيانا نجد أن بعض الشباب عندهم تهاون في مواصلة الدراسة، يجلس فترة في المدرسة ثم يترك الدراسة، أو يهمل في دراسته فلا يهتم بتحصيل الدرجات العليا، يكون همه أن ينجح ولو بدرجة مقبول. ولذلك نجد الآن هناك ضحالة في المستوى العلمي عند بعض الشباب. هناك بعض الشباب يفتخر المجتمع بهم من كفاءاتهم، من مواهبهم، من قدراتهم العلمية، من اهتمامهم بالتحصيل العلمي، لكن هناك جزء، هناك إهمال، هناك تقصير. شوف كثرة الغياب بسبب وبدون سبب، الإهمال، عدم مثلا الاهتمام بالواجبات، والأنكى من ذلك أن الشاب يترك الدراسة ويخرج من المدرسة وبالتالي يتحول إلى كل على المجتمع. إذن ما هو المطلوب؟